الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نكرر الترحاب بضيوفنا الأعزاء من وادي حضرموت منطقة غور، حياهم الله بياهم. أما بعد، هذا هو الدرس 67 من سنن أبي داود، وهو الرابع من كتاب الجهاد. قال رحمه الله: باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة، أي يغزو مستأجرا من آخر، هل له أجر الغزو أم له أجر الدنيا فقط؟ لأن الأعمال بالنيات. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عاصم بن حكيم عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، يتصحف إلى الشيباني، عن عبد الله بن الديلمي أن يعلى بن منية، وفي نسخة أمية، وفي نسخة يعلى بن منبه، قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو، أي أمر المؤذن أن ينادي بالغزو، وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمه، فوجدت رجلا، أي استأجر أجيرا يغزو بدلا عنه. قال: فلما دنا الرحيل أتاني فقال: ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي، فسمي لي شيئا كان السهم أو لم يكن. المعنى أنه قد اتفق معه أن يخرج غزوة بدله، فما غنم من تلك الغنيمة يكون للأجير. قال الأجير: أنا ما أعلم ما السهم وما السهمان، أريد شيء معلوم. فاتفق على 5 دراهم أو دنانير، وفي رواية 3 دنانير، فسميت له 3 دنانير. فلما حضرت غنيمته، وفي نسخة غنيمة، أردت أن أجري له سهمه، فذكرت الدنانير، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره، فقال: ما أجد في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. وأخرجه أحمد بنحوه. بمعنى أنه لا يأخذ الغنيمة ولو كان المغنم جارية أو عبد أو كذا كذا من الأبعرة، ليس له إلا ما اتفق مع صاحبه عليه. وفي الحديث جواز استئجار الأجير ليقوم بدلا عنك بالجهاد. في شرح السنة قال: اختلفوا في الأجير العمل وحفظ الدواب، يحضر الواقع أن يسهم له، فقيل: لا سهم له، قاتل أو لم يقاتل، إنما له أجرة عمله، وهو قول الأوزاعي وإسحاق وأحد قولي الشافعي. وقال مالك وأحمد: يسهم له وإن لم يقاتل إذا كان مع الناس عند القتال، وقيل: يخير بين الأجر والسهم، انتهى. هذا يخير إذا لم يكن قد اختار في أول الأمر، أما إذا كان قد اختار في أول الأمر وجرت المكاتبة، ليس له إلا ما كتب عليه. وهذا الحديث مع أنه في باب الجهاد، إلا أن فيه خطر النيات. فانظروا إلى هذا الرجل الذي خرج للجهاد لا نية القتال لإعلاء كلمة الله، ولكن لنية 5 دراهم التي فرضت له. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجد في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. فهذه دعوة إلى إخلاص العبادة لله عز وجل. لو قتل ما له إلا 5 دنانير، انتصر ما له إلا 5 دنانير، بينما لو أخلص لله عز وجل إن قتل كان في عليين مع الشهداء، وإن سلم ناله أجر المغنم من جارية أو عبد أو إبل أو سيف أو نحو ذلك. قال رحمه الله: باب في الرجل يغزو أبواه كارهان، يعني هل يجوز ذلك؟ قال: أبو السند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال: أنبانا سفيان قال: أخبرنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد. وسيأتي: ارجع فأحسن صحبتهما، فيه أن المجاهد يحتاج إلى إذن أبويه، لا سيما في جهاد الطلب. واستدل به أيضا على استئذان الأبوين في طلب العلم، لكن جمهور العلماء على أن الأبوين إذا عارضا في طلب العلم له أن يطلب العلم بغير إذنهما إلا في حالة واحدة، إذا كان طلبه للعلم سيضر بهما فإنه يقوم عليهما. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير عن بان سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أجاهد؟ قال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد. أي ففيهما في جاهد في خدمتهما فيما يتعلق بشأنهما من الإنفاق والرعاية. قال أبو داود: أبو العباس هذا الشاعر اسمه السائب بن فروخ. وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم. ضعيفة، دراج ضعيف، وفي روايته عن أبي الهيثم ضعف أكثر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: هل لك أحد باليمن؟ فقال: أبواي. فقال: أذن لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. أخرجه أحمد، ويشهد له ما تقدم من الأحاديث. قال رحمه الله: باب في النساء يغزون، يعني هل لهن من الغزو، هل لهن أجر الغزو، هل لهن كذلك مما يكون في الغزو من الغنائم يضرب لهن ضربا، ليس لهن مقدار محدد ولكن يكرمن إكراما. وبالسند المتصل حدثنا عبد السلام بن مطهر قال: أخبرنا جعفر بن سليمان وهو الضبعي قيل في ترجمته كان رافضيا كالحمار عن ثابت وهو أبو محمد البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ليسقين الماء ويداوين الجرحى. وأخرجه مسلم والترمذي. قال الخطابي في هذا الحديث: دلالة على جواز الخروج بهن في الغزو لنوع من الرفق والخدمة. قال رحمه الله: باب في الغزو مع أئمة الجور. من عقيدة أهل السنة أن الجهاد ماض مع كل بر وفاجر من المسلمين. قال أبو السند المتصل حدثنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا أبو معاوية قال: أخبرنا جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي مشبه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا تكفره، في رواية لا نكفره بذنب ولا تخرجه، وفي رواية لا نخرجه من الإسلام بعمل. هذا غير صحيح، الحديث ضعيف، فيه يزيد بن أبي مشبه ضعيف المجهول، وقد يكفر الإنسان وهو يقول لا إله إلا الله كمن يدعو القبر أو يذبح له أو ينذر له، وكمن يأتي السحر أو يأتي الساحر ويصدقه. فليس على إطلاقه كل من قال لا إله إلا الله مسلم. كم من يقول لا إله إلا الله وقد أباح الله عز وجل دمه. أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، هذا له شواهده وعليه عقيدة أهل السنة والجماعة، فإن الأمة تقاتل الدجال في آخر الزمان. لا يقتله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار، الإيمان بالأقدار ثابت من غير هذا الحديث، كما في حديث عمر: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. الحديث ضعيف منقطع بين مكحول وأبي هريرة، والعمل عليه عند أهل العلم أن الجهاد ماض مع كل بر أو فاجر من المسلمين. وصلاة الجماعة. وقد بوب البخاري في صحيحه باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع. قال الحسن البصري: صلي وعليه بدعته. وعثمان بن عفان يقول: يا ابن أخي صلي، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم، حين أمرهم أن يصلوا خلف الخوارج. وهكذا كل مسلم يموت يستحق أن يصلى عليه صلاة الجنازة، حتى ولو قتل نفسه، حتى ولو كان محدودا. إلا أن أهل العلم تركوا الصلاة خلف، يعني على أهل البدع، على جنائز أهل البدع، زجرا عن أفعالهم. قال: باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو، يعني كأنه يركب على بعير غيره، يستعين بمال غيره. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: أخبرنا عبيد بن حميد عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو، قال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من أخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة لقلة ذات اليد، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة، يعني أحدهم، يعني كانوا يتعاقبون على البعير، اثنين على بعير، ثلاثة على بعير، أربعة على بعير، كلما تعب أحدهم ركب الآخر. قال جابر: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة، قال: ما لي إلا عقبة كعقبة أحد. وفي رواية: أحدهم من جملي، أخرجه أحمد. وهذا من التعاون على البر والتقوى. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر جعل يعتقب مع علي بن أبي طالب ومع أبي لبابة بن عبد المنذر ومع غيرهم، فكانوا يقولون: يا رسول الله اركب، قال: ما أنتم بأقوى مني ولا أنا بأزهد من الأجر منكم. فالشاهد أنه كان يمشي طمعا في الأجر ويركب حين يتعب أو حين تأتي نوبته. قال رحمه الله: باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة. له نيتان: نية أجر الآخرة ونية الغنيمة في الدنيا، هذا له أجره، له أجره بقدر الإخلاص، وله الغنيمة التي يتحصلها. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن صالح قال: أخبرنا أسد بن موسى قال: أخبرنا معاوية بن صالح قال: حدثني ضمرة أن ابن زغب الأيادي حدثه قال: نزل علي عبد الله بن حوالة الأزدي فقال لي: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا، فرجعنا فلم نغنم شيئا، وعرف الجهد في وجوهنا التعب، فقام فينا فقال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. ثم وضع يده على رأسي وعلى هامتي ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة، فقد دنت الزلزلة، الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يد هذه من رأسك. قال أبو داود: عبد الله بن حوالة حمصي. ابن حوالة خار له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل بالشام حين وقعت الفتن، وأمره أن يكون في كفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. والشاهد أن المصنف ساق الحديث لبيان أن الإنسان قد يغزو على نيتين: طلب الأجر في الآخرة وطلب الغنيمة في الدنيا، ولا بأس إذا حصل شيئا من ذلك، لكن كلما كانت نيته الآخرة فإن حصل شيء في الدنيا ما ضره. قال رحمه الله: باب في الرجل يشري نفسه أي يبيعها من الله. الشراء هنا بمعنى البيع من الله. قال: وبالسند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أنبأنا حماد قال: أنبأنا عطاء بن السائب مختلط عن مر الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا عز وجل من رجل غزا في سبيل الله عز وجل فانهزم، يعني أصحابه، فعلم ما عليه، فرجع حتى أهريق دمه، فيقول الله عز وجل لملائكته انظروا إلى عبدي، رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه. أخرجه أحمد مطولا. الحديث فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي تليق بجلاله. وفي القراءة بل عجبت ويسخرون. والأحاديث كثيرة، عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. وفيه فضيلة المبادرة بالنفس لإعلاء كلمة الله وفي سبيل الله. قال رحمه الله: قال العلقمي في الحديث دليل على أن الغازي إذا انهزم أصحابه وكان في ثباته للقتال نكاية الكفار فيستحب الثبات، لكن إذا كان في بقائه يعني إنما يقتل لا ينكئ في الكفار، الأولى أن يحافظ على نفسه، الأولى أن يحافظ على نفسه، فإن الإنسان قد يقتل وماذا استفاد المسلمون من قتله؟ اجعل حياتك لنصرة الإسلام والمسلمين كما تجعل موتك لنصرة الإسلام والمسلمين. لأن بعض الناس هداهم الله يقول لك أهم شيء اقتل شهيد، اقتل شهيد مع نصرة الإسلام، أما تؤدي بنفسك إلى التهلكة وتقتل شهيد ولا حصل من قتلك أي نكاية في العدو ولا نصر الإسلام، بل ربما ضعف أصحابك ولاحقهم الضرر. ونحن نتكلم عن الجهاد الشرعي، أما جهاد التنظيمات المنحرفة لا عبرة به. قال رحمه الله: باب في من يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله عز، من يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله عز وجل، أن يقتل قبل أن يتمكن من العمل له أجر عظيم. وفي السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمرو بن أقيش أنصاري كان له ربا في الجاهلية أو ربا في الجاهلية، فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد فقال: أين بنو عمي؟ قالوا: بأحد. قال: أين فلان؟ قالوا: بأحد. قال: أين فلان؟ قالوا: بأحد. يعني فتعجب كل أهله في أحد، ذهبوا لقتال الكفار. قال: فلبس سلامته وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو. قال: إني قد آمنت. فقاتل حتى جرح فحمل إلى أهله جريحا، فجاءه سعد بن معاذ فقال لأخته سليه: حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله؟ فقال: بل غضبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. وهذا من الكرامات، يعني سلمه الله، وإلا لو مات على الكفر كان من أهل النار، لكن دخل في الإسلام ولم يتمكن من الصلاة فدخل الجنة. فالإسلام يهدم ما قبله، والإسلام جزاؤه الجنة، إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. قال رحمه الله: باب في الرجل يموت بسلاحه، أي يجرح نفسه فيقتل نفسه بالغلط، هل يضره ذاك؟ لا يضره، الإنسان إذا غلط في نفسه أو في غيره لا يضره، إنما في غيره يلزمه صيام شهرين متتابعين وتلزم عاقلته بالدية، أما هو ليس عليه شيء غير الصيام. وأما في نفسه إن مات فلم يقتل نفسه. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك قال أبو داود قال أحمد كذا قال هو يعني ابن وهب، وعنبسة يعني ابن خالد جميعا عن يونس. قال أحمد: والصواب عبد الرحمن بن عبد الله أن سلم بن الأكوع قال: لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا فارتد عليه سيفه فقتله، لأنهم كانوا يتبارزون، وربما وقع والسيف يرجع إليه، أو ربما ضرب السيف ضربة ترجع عليه، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه، يعني قالوا: قد قتل نفسه، رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات جاهدا مجاهدا، يعني مات مجاهدا في سبيل الله. مجتهدا في طاعة الله فله أجر عظيم. قال ابن شهاب: ثم سألت ابنا لسلم بن الأكوع فحدثني عن أبيه بمثل ذلك غير أنه قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، أي أخطأوا. الكذب في لغة الحجاز بمعنى الخطأ. مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين، متفق عليه وأخرجه النسائي وأحمد. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في من له الأجر مرتين: عامر، اللهم ارفعه على كثير من عبادك، لأنهم زعموا أنه قتل نفسه. وبالسند المتصل حدثنا هشام بن خالد الدمشقي قال: أخبرنا الوليد وهو بن مسلم عن معاوية بن أبي سلام عن أبيه عن جده أبي سلام ممطور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغرنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه بالسيف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوكم، وفي نسخة: أخاكم يا معشر المسلمين. فابتدره الناس فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، فقالوا: يا رسول الله، شهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد. أبو معاوية مجهول والمعنى ثابت. قال: ما في الدعاء عند اللقاء، أي عند لقاء العدو. ذكر بعضهم أن هذا من أسباب استجابة الدعاء، لكن الصحيح أنه لم يثبت شيء في أن الدعاء عند نزول الغيث وعند لقاء العدو يعني من أسباب استجابة الدعاء. وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي قال: أخبرنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضه بعضا، وفي نسخة بعضهم. قال موسى: وحدثني رزق ابن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحت، وفي رواية: وقت المطر رزق، وفي نسخة رزيق مجهول. وموسى بن يعقوب الزمعي قال: النسائي ليس بالقوي. وأما الدعاء عند النداء فقد جاء عن أنس أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فدليله ثابت من غير هذا الوجه. قال رحمه الله: بل في من سأل الله الشهادة، أي هل يجوز ذلك؟ لا حرج، لكن ليس معنى أنك تسأل الشهادة أنك تسأل الموت، فقد تكون الشهادة متأخرة. فهناك فرق بين أن تقول: اللهم ارزقني الشهادة، وبين أن تتمنى الموت في حينه. فعمر بن الخطاب كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في بلد نبيك، فكان بعد أن ولي الخلافة زمنا ودهرا. قال بالسند المتصل حدثنا هشام بن خالد أبو مروان وابن المصفى قال: أخبرنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه يرد إلى مكحول إلى مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، أي مقدار حلب الناقة، فقد وجبت له الجنة، أوجبها الله تفضلا، ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. زاد بن المصفى من هنا: ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك. في الصحيح: لونها لون دم وريحها ريح مسك. ومن خرج به خراج، أي جرح، في سبيل الله عز وجل فإن عليه طابع الشهداء. وسبحان الله، يعني هذا الأمر كأنه واقع. أغلب الذين أصيبوا في دماج في الحرب الأولى مع الحوثيين قتل كثير منهم في الحرب الثانية، كأنما طبع عليه طابع الشهداء، والله المستعان. أخرجه الترمذي مختصرا، وعند النسائي بن ماجه مختصرا، وأخرجه أحمد الداري مختصرا، وفيه بقية وبقية رجاله صحيح. قال: باب في كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها. كانوا يجزونه من باب الفخر أو الخيلاء، وهذا لا يجوز لأنه من المثلة. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو توبة عن الهيثم بن حميد حاء وأخبرنا خشيش ابن أسرم قال: أخبرنا أبو عاصم جميعا عن ثور بن يزيد عن نصر الكناني عن رجل مبهم، وقال أبو توبة عن ثور بن يزيد عن شيخ من بني سليم مبهم، والمبهم من قسم المجهول ضعيف. عن عتبة بن عبد دن السلمي, وهذا لفظ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقص نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها, فإن أذنابها مذابها ومعارفها دوائفها دفاؤها ونواصيها معقود فيها الخير, أخرجه أحمد. أما قول معقود فيها الخير هذا ثابت في الصحيحين, الخيل معقود في نواصيها الخير الأجر والمغرم, هذا ثابت في الصحيحين. وأما ما تقدم من النهي عن قص أذنابها ونواصيها فلا يثبت فيه شيء, لكن الأصل المنع, الأصل المنع, لأن مثل هذه الأفعال إما أنها من التشبه بالكفار أو فيها شيء من الاعتقادات المخالفة, فعند ذلك يمنع عن هذا الفعل. إلى هنا بارك الله فيكم.